بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. هذا تعريف المناسك، والمناسك واحدها منسك كما قال مصنف رحمه الله، وهي بفتح السين وكسرها مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة منسك. وقد قال صاحب المطلع في تعريف المناسك أنها مواضع متعبدات الحج. فالمناسك إذن التعبدات كلها على وجه العموم، إلا أنه غالب إطلاقها على تعبدات الحج. والمنسك في الأصل يقول مصنف من النسيكة، وهي الذبيحة، والمراد به الذبيحة المتقرب بها وليس مطلق الذبيحة. ثم اتسع فصار اسما للعبادة والطاعة، ومنه قيل العابد ناسك. وقد غلب إطلاق هذا اللفظ على أفعال الحج بكثرة أنواعه كما تقدم في كلام صاحب المطلع. وقوله رحمه الله: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر الحجة. الحج فيه لغتان قد قرئ بهما، الحج بالفتح والحج بالكسر، وكذلك شهر ذي الحجة بالفتح والكسر. لكن الأشهر وما ذكره المؤلف رحمه الله من فتح الحج وكسر الحجة في شهر ذي الحجة. وقوله رحمه الله: فرض سنة 9 من الهجرة، أي أن الحج فرض في قول الأكثر سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 10، وقيل سنة 6، وقيل سنة 5. والأقرب أن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة. يدل ذلك أن آية وجوب الحج التي أجمع المسلمون على دلالتها على وجوب الحج، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد نزلت في السنة 9 متأخرة أو في السنة 10 هكذا قيل. ويدل لذلك أيضا أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب وتقرير ملة إبراهيم وتنزيههم من اليهودية والنصرانية. مصدر سورة آل عمران إنما نزل لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظره في أمر عيسى بن مريم. وفد نجران إنما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمانه صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو آخرها أو 10. يؤيد أن الحج إنما فرض في السنة 9 أن أكثر الحديث، ويؤيد أن الحج إنما فرض في السنة 9 أن أكثر الحديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها ذكر الحج، مثل حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بما أمر وفصل لهم ما يعملون وما يدخلون به الجنة. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفسره بأنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان، وأن يعطوا من المغنم الخمس. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبا لم يضمن لهم الجنة إلا به، لأنه ركن من أركان الإسلام. وهكذا الأعراب الذي جاء سائر الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث متواطئة على عدم ذكر فريضة الحج، وذلك للمعنى الذي أشرت إليه، وهو أنه إنما فرض الحج متأخرا. ويؤيد ذلك أيضا أن الناس قد اختلفوا في وجوب الحج قبل السنة 9، والأصل عدم وجوبه في الزمان الذي اختلف فيه حتى يجتمع عليه. هذه كلها مؤيدات للقول بأن الحج إنما فرض في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رحمه الله في تعريف الحج قال: وهو لغة القصد. هذا تعريف الحج لغة. وقد قال الخليل بن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وقيل: القصد إلى من تعظمه. وقيل: كثرة القصد إليه. والأمر في هذا متقارب، لكن اقتصر المؤلف على مجرد القصد، وغيره قيد ذلك بالكثرة، كثرة القصد، وقيده أيضا بأنه قصد إلى معظم. وهذا يقرب بالمعنى إلى المعنى الشرعي للحج، فإنه قصد لمكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وذلك لتعظيم ما عظمه الله عز وجل. ويأتي بيان الإجمال الذي في قول المؤلف لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وأقصر من هذا التعريف وأبين أن يقال الحج هو قصد مكة للنسك. فائدة: المؤلف رحمه الله أخر كتاب الحج عن كتاب الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين وهي أول أركان العملية، ولكونها تتكرر في اليوم 5 مرات. ثم أتى بالزكاة لكونها قرينة الصلاة في كتاب الله، ولكونها شاملة للمكلف وغيره. ثم أتى بالصوم لتكرره كل سنة. والحج إنما يجب في العمر مرة واحدة كما سيأتي. وقد قدم بعض أهل العلم ذكر الحج على الصوم كما في رواية البخاري، قد قدم في رواية البخاري الحج على الصوم، وذلك للتغريب الذي جاء في الحج في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله رحمه الله والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، هذا تعريف العمرة لغة وشرعا، وسيأتي بيان الوجه المخصوص في كلام المصنف رحمه الله. وقوله وهما واجبان، هما الضمير عائد إلى الحج والعمرة، واجبان أي لازمان للمكلف بالشروط التي سيأتي بيانها وإيضاحها، فالحج والعمرة واجبان على المكلف. وقد ذكر المؤلف دليلين والأدلة على ذلك متوافرة، لكن المؤلف ذكر دليلين وخص هذين الدليلين بالذكر مع كون غيرهما قد يكون أوضح في الدلالة لكون هذين الدليلين جمع ذكر الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، والحديث نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. أما الحج فركن من أركان الإسلام وفرائضه الواجبة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالحج فريضة على المستطيع من الناس، كما دل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم سؤال جبريل عن الإسلام قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والآية والحديث أظهر في الدلالة على وجوب الحج مما ذكر المؤلف، لكن المؤلف ذكر ما ذكر من الدليل بناء على اجتماع العملين الحج والعمرة في النص. ووجه الدلالة في الآية في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن الآية اقتضت أمرا بابتداء الحج والعمرة، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطف العمرة على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، فلما أمر بالإتمام دل على الوجوب واللزوم في الحج والعمرة. واستدل أيضا بالأثر الوارد عن عمر وعلي أنهما قال في إتمام الحج والعمرة قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهله، فحمل البناء على الابتداء، أي حمل الإتمام على ابتداء الحج والعمرة من دويرة الأهل. وكذلك روي عن عبد الله مسعود أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة لله. هذا وجه استدلالهم بالآية على وجوب الحج والعمرة، ويناقش لأن الآية تقتضي وجوب إتمام الحج بعد الدخول فيه، والبحث في وجوب الابتداء قبل الدخول، فإن الإتمام لفظة تستعمل في العرف في إكمال الشيء بعد الدخول فيه، نظير قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. أما ما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما من الأمر بالإتمام لأن يحرم من دويرة الأهل فلا دلالة فيه، إنما قصد أن يبين أن النقصان ينتفي عنهما بهذا العمل، ولا دلالة فيه على أنه يجب الابتداء من دويرة الأهل، فلا دلالة في الحديث. كذلك قرأت عبد الله مسعود تحمل على أقيموا الحج والعمرة بعد الدخول جمعا بين القراءات، هذا إن ثبت. أما وجوب العمرة فوجوبها هو المذهب بناء على مدى المؤلف من آية وحديث. ووجه الدلالة في الحديث قوله عليهن، فإن على تقتضي الإيجاب، ولا سيما أنها سألته عما يجب على النساء من الجهاد فجعل جهادهن الحج والعمرة، وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى كما قال المؤلف رحمه الله. ونوقش هذا الاستدلال لأن لفظة عليهن في الحديث ليست صريحة في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة. قالوا واللفظ إذا كان محتملا لإرادة الوجوب وإرادة السنية فإنه يلزم طلب الدليل بأمر خارج لبيان المراد هل هو الوجوب أو السنية، وقد دل دليل خارج على وجوب الحج ولم يدل دليل خارج على وجوب العمرة. ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة ليست واجبة، واستدلوا له بما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر فهو أفضل. وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. ولهذا الراجح من هذين القولين أن العمرة ليست واجبة إنما هي سنة. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك إذا تقرر ذلك أي وجوب الحج والعمرة فيجبان على المسلم الحر المكلف القادم أي المستطيع وعمره مرة واحدة إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا شروع في بيان شروط وجوب الحج والعمرة، فقد اتفق أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام والتكليف والحرية والقدرة وهي الاستطاعة. فأما الإسلام فلا خلاف بين أهل العلم أن الإسلام شرط في كل العبادات، وأما التكليف والمراد به البلوغ والعقل فهو شرط للوجوب في أغلب العبادات. وأما اشتراط الحرية المؤلف رحمه الله ذكر ذلك نصا حيث قال وكمال الحرية، فهذا بيان
لاشتراط الحرية. أما التكليف وهو البلوغ والعقل فهو شرط للوجوب في أغلب العبادات. وأما اشتراط الحرية فقد أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا. الشرط الرابع القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاعة، وهي شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين، والعمرة كالحج. فالقدرة والاستطاعة شرط في كل العبادات، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وجاء النص على اشتراط الاستطاعة في فريضة الحج حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك في الحديث حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله رحمه الله في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أي أن الحج والعمرة واجبان على المكلف في العمر مرة واحدة، لهذا الحديث الذي ذكر وهو حديث ابن عباس. ويدل له أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط الأربعة: الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، عاد لبيان منزلة هذه الشروط وأثر هذه الشروط في الحج. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، أي أن الإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج والعمرة وصحتهما، أن القول بوجوب العمرة. والمعنى في قوله شرطان لوجوب الصحة أن وجوب الحج يتوقف على كون الحاج مسلما عاقلا، فلا يجب الحج على كافر ولا على مجنون. وكذلك صحة الحج تتوقف على هذين الوصفين، فلا يصح حج الكافر كما لا يصح حج فاقد العقل. قوله رحمه الله: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإزداد دون الصحة، أي أن البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فيصحان من الصغير ويصحان من العبد، لكن حج الصغير وحج العبد لا يجزئان عن حجة الإسلام. ولم يذكر المؤلف رحمه الله لذلك دليلا، والدليل على ذلك حديث ابن عباس حيث قال كما في المصنف: خذوا عني خذوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فدل ذلك على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وبه يتبين الفرق بين الإجزاء والصحة، قد يقترنان وقد يفترقان، وقد يكون صحيحا غير مجزئ، لكن إذا كان مجزئا فإنه لا يكون إلا صحيحا. والإجزاء هو إسقاط الفرض ووجوب التعبد. وقوله رحمه الله: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفرض. كملت له الشروط المذكورة سابقا، وهي الشروط الأربعة: الإسلام والحرية والتكليف والقدرة. فمن كملت في هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، واستدلوا لذلك بعموم أدلة وجوب الحج وأن امتثال الأمر واجب على الفور. والمؤلف رحمه الله ذكر لذلك دليلا خاصا حيث قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، أي إلى فريضته، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث عن ابن عباس وإسناده لا بأس به، وقد ضعفه في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. واحتجوا لذلك أيضا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، استدلالا بقوله تعالى: وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء مثله عن أبي أمامة وعن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والقول الثاني في المسألة أن الحج واجب موسع، فوجوبه على التراخي لا على الفور، فيجوز لمن توافرت فيه الشروط أن يؤخر، وبهذا قال الشافعي وغيره. وعمدة القائلين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان وجوبه على الفور لما أخره صلوات الله وسلامه عليه. وأجيب عن هذا بأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اشتغال باستقبال الوفود في السنة التاسعة، وقيل بل تأخيره صلوات الله وسلامه عليه كان لأجل أن يخلص الموسم لأهل الإسلام، فلا تظهر فيه مظاهر الشرك. ولذلك بعث في السنة الثامنة أبا بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه ينادون في الموقف
أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. وقوله رحمه الله: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصبي وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم إلى آخره. كل هذا بيان أثر اكتمال شروط الإجزاء في الحج. وقول زال الرق أي توافر فيه وصف الإجزاء، وزال الجنون أي توافر فيه شرط الصحة، أو زال الصبا توافر فيه شرط الإجزاء. فهذه المسائل الثلاثة: زال الرق توافر فيه شرط الإجزاء طبعا والصحة من باب أولى، زوال الجنون توافر فيه شرط الصحة لأن الحج لا يصح إلا من عاقل، الصبا زال الصبا بالبلوغ توافر فيه شرط الإجزاء. الخلاصة: إذا توافر شرط الإجزاء والصحة في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أي الخروج أو بعده إن عاد فوقف في وقته، يعني قبل طلوع الفجر يوم النحر، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أي سعي الحج، صح أي صح حجه وأجزاء. وفي العمرة قبل طوافها أي وجد ذلك، وهو زوال الرق وزوال الجنون وزوال الصبا في العمرة قبل طوافها، صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، يعني يجزئانه عن حجة الإسلام، قال فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، إذن لا يحتاج أن يجدد الإحرام ولا أن يخرج من عرفة ليدخلها وهو على هذه الصفة. قال وما قبله تطوع لم ينقل فرضا، أي ما قبل زوال الرق وزوال الجنون وزوال الصبا وما قبله تطوع لم ينقل فرضا، يعني يبقى على أنه تطوع، لكن هذا لا يؤثر على الإجزاء. قوله فإن كان الصغير أو القن، الصغير من دون البلوغ، والقن هو العبد الخالص الذي ليس فيه شيء من الحرية. فإن كان الصغير أو القن، والمقصود بالقن هنا العبد، لكن يفرق بين العبد والقن أن العبد منه ما هو رقيق مبعض ومنه ما هو رقيق خالص، فالقن هو العبد الخالص الذي ليس فيه شيء من الحرية. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف، سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج. قوله ولو أعاد السعي ليس إشارة للخلاف، يعني ليس ثمة خلاف في المذهب، وإنما هو لدفع التوهم، قد يتوهم أنه إذا عاد السعي أجزأه، يعني لو عاد السعي بعد البلوغ والعتق أجزأه، وعلل ذلك لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، وخالف الوقوف لأن الوقوف قال قبل المغيب إلا أن عاد، فإنه إذا عاد في وقته أجزأ لأنه مشروع استدامته ولا قدر له محدود. قوله ولو أعاد السعي يحتمل أنه إشارة إلى الخلاف، ويحتمل أنه لدفع التوهم، والذي يظهر أنه إشارة إلى الخلاف لأن ثمة قول بأنه إذا أعاده أجزأه، وقد أشار إلى ذلك في الإقناع فقال وقيل يجزئه إذا أعاد السعي. وهذا القول حقيقة له حظ من النظر، لأن السعي اختلف فيه هل هو سنة أو واجب أو ركن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فإذا أدرك الحج على صفة تجزئ عن الفرض فإنه يدرك بذلك الحج. وقوله رحمه الله وكذا إذا بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده، أي لم تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه لا يشفع مجاوزة عدد الطواف ولا تكراره، وهو ركن مقصود في العمرة كالوقوف بعرفة في الحج. قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، واستدل ذلك في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون إحرام الصبي. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. الصبي لا يخلو من حالين، إما أن يكون مميزا وإما أن لا يكون ذا تمييز، وكلاهما يدخل في قول المصنف رحمه الله صح فعلهما من الصبي، يعني سواء كان مميزا أو غير مميز. واستدلوا لصحة حج الصبي غير المميز لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أهو مميز أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، أي الذي له الحق في الإحرام عمن لم يميز الولي في المال، من يتولى ماله، وذلك لأن العمرة فيها نفقة، فكان من له الولاية على المال، على مال الصغير غير المميز، هو الذي يحرم عنه. وقول ولو محرما أو لم يحج، لأنه يحرم عنه بالنيابة وليس عن نفسه، هو يحرم عنه بالنيابة للعجز عن النية، هو يحرم عنه بالنيابة للعجز عن تأتي النية من الصبي غير المميز، وليس أن المميز ينوب عن الصغير في كل أعمال الحج، إنما يفعل ما لا يستطيعه الصبي، أما ما يستطيعه فإنه يأتي به. ويشهد لذلك حديث جابر، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فدخلت النيابة في ما يعجز الصبي عن الاتيان به. قال رحمه الله أو لم يحج لنفس التعليل، لأنها ليست نيابة في العمل كله، إنما في بعض العمل. قال ويحرم مميز بإذنه، أي ويلزم المميز الإحرام بإذن الولي في المال لما يترتب على ذلك من النفقات. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، أي من الأعمال، من أعمال المناسك، لما تقدم في حديث جابر عند أحمد وابن ماجه، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره، وألحق الجمهور بالصغير في جواز النيابة العاجز، وسيأتي. وقوله ولا يعتد برمي حلال، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، أي يبدأ في رمي الجمار بنفسه، عمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال ولا يعتد برمي حلال، أي لا يعتبر في صحة النيابة أن ينوب حلال أي غير حاج عن الحاج في الرمي، بل لابد أن يكون النائب ممن حج ذلك العام. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يطاف بالصغير سواء كان مميزا أو كان غير مميز راكبا أو محمولا إذا عجز عن الطواف. قال ويصحان أي الحج والعمرة من العبد نفلا أي تطوعا لعدم المانع. قال ويلزمانه بنذره، أي واجبان عليه بنذره، لكن قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، أي لا يحرم لا بنفل ولا بحج أو عمرة منذورين إلا بإذن سيده، لأنه مستحق المنافع. قال وزوج، هذا في حق الزوجة، والدليل وجوب إذن الزوج للزوجة في الحج ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أن الرجل له أن يمنع زوجته من الخروج، وإذا كانت المرأة لا يصلح أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه مع حضورها وعدم مفارقتها له، فالحج والخروج له انقطاع للمنافع أكبر من الصوم، فكان الاستئذان فيه من باب أولى. وقوله فإن عقدها أي الإحرام، بل لب العبد أو المرأة، فإن عقدها أي العبد أو المرأة فلهما أي للزوج والسيد تحليلهما، لأن الإتمام في هذه الصورة غير واجب. قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، أي ليس له حق منعها من حج فرض كملت شروطه. ثم قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللان إذا حرم، هذا ذكره استطرادا، وهو أن لكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل في حج أو عمرة كنفل الجهاد، يعني كما هو الشأن في نفل الجهاد وهو الجهاد غير متعين، فإذا وقع منه إحرام فإنهما لا يحللانه، فإن وقع من الحر البالغ إحرام دون إذن أبوي فإنه ليس لهما تحليله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشرط القدرة وفصل فيه، قال والقادر المراد به إلى آخره. نقف على هذا، نقف على شرط القدرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.